اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث الثالث من أبحاثي مبحث العموم دلالة الجمع المعرف باللام. عندما تأتينا هيئة جمع وتكون هيئة الجمع مزينة باللام المعبر عنها بلام التعريف أو بلام الجمع كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فكلمة الساجدين جمع معرف باللام، فهل هذه الهيئة هيئة الجمع المعرف باللام تدل على العموم أم لا؟ طبعا سيأتيكم إن شاء الله تعالى في محله من الكفاية وغيرها تفصيل البحث حول أدوات العموم واحدة واحدة وما اتفق على دلالته على العموم ككل وما اختلف في دلالته على العموم كالهيئة الجمع المعرفة بالله. كيفما كان، فهل تدل هيئة الجمع المعرفة باللام على العموم أم لا؟ المعروف بين المتقدمين من الأصوليين بل عند المشهور من الأصوليين أن الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، وعلى ضوء هذا الرأي المعروف المشهور بينهم فإن الكلام يقع حول هذه الأداة في مرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة الإثبات، كما صنع السيد الشهيد قدس الله نفسه. وملخص الكلام في المرحلة الأولى: عندما نقول بأن الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فما هو منشأ دلالة الجمع المعرف باللام على العموم تصورا ثبوتا؟ عندما نقول يدل على العموم، ما هو منشأ دلالته على العموم؟ فعندما نريد أن نبحث عن المنشأ لابد أن نحلل ونشرح الجمع المعرف باللام، فإذا شرحنا وجدناه عبارة عن ثلاثة أمور، يتكون من ثلاثة أمور. الأمر الأول: المادة التي تستوعبها هيئة الجمع. ففي المثال الذي ذكرنا الساجدين، المادة هي عبارة عن ساجد التي تكونت منها هذه الهيئة عندما جمعت ساجدين. أكرم العلماء عندنا مادة وهي عالم تكررت فصارت العلماء، هذا أمر. الأمر الآخر: هيئة الجمع. هيئة الجمع التي تعبر عن اثنين أو عن ثلاثة فما فوق بحسب تعبير النحاة أمر آخر يتضمنه الجمع المعرف بالله. إذن فعندنا مادة وعندنا هيئة، وإلى جانب المادة والهيئة عندنا اللام، لام التعريف أو لام الجمع. وهذه اللام تدل على نسبة استيعابية. لماذا نقول هي تدل على نسبة استيعابية ولا تدل على الاستيعاب؟ إذ الفرق بين اللام وبين كل ونحوها كجميع مثلا أن كل وجميع وما شاكلهما مفهومان اسميان، معنيان اسميان، بمعنى أنهما يدلان على الجمع بالاستقلال. ويتصور المعنى الذي تدل عليه هذه المفردات استقلالا من غير حاجة إلى طرفين، من غير حاجة إلى طرفين. بينما معنى اللام معنى حرفي وليس معنى اسمي، لأنها حرف من الحروف، فإذا كانت حرفان فالحروف معانيها معاني حرفية، والمعاني الحرفية هي المعاني النسبية الربطية المتقومة بأطراف بطرفين أو أكثر من ذلك. فإذا كان كذلك إذن فاللام ليست تدل على الاستيعاب، وإنما تدل على النسبة الاستيعابية بين المستوعب والمستوعب. المستوعب ماذا؟ هيئة الجمع، والمستوعب مادة الجمع بما لها من الأفراد. فهنالك مستوعب، هنالك مستوعب، وهنالك نسبة استيعابية. فإذا التفتنا إلى هذه الأمور حينئذ ننتهي إلى أن الجمع المعرف باللام تأتي دلالته على الاستيعاب من دوال متعددة لا من دال واحد، تأتي دلالته على الاستيعاب من خلال هذه الدوال الثلاثة. فعندنا مادة جمع، عندنا هيئة جمع، عندنا نسبة استيعابية مستفادة من اللام الداخل على ماذا؟ الداخل على الهيئة والمادة، فإنها تؤسس لنسبة ربطية بين مادة الجمع وبين هيئة الجمع، ومن ذلك تحقق استيعاب المستوعب للمستوعب. وبهذا يتجلى عندنا الفرق بوضوح بين الجمع غير المعرف بالله والجمع المعرف بالله، وكذلك أيضا بين الجمع المعرف بالله والمفرد المعرف بالله. فإن اللام مع وجودها في المفرد إلا أنها ماذا؟ لا تدل على الاستيعاب، كما أن الجمع غير المعرف باللام رغم كونه جمعا إلا أنه لا يدل على الاستيعاب. فيعلم من ذلك أن الخصوصية ليست في اللام وحدها وليست في الجمع وحده، وإنما مجموع الدوال له دخلون، مجموع الدوال له دخلون. هذا تمام الكلام حول دلالة الجمع المعرف باللام على العموم في مقام الثبوت. وأما دلالة الجمع المعرف باللام في مقام الإثبات فالكلام هل أن الجمع المعرف باللام يدل على، بعبارة أخرى هكذا نقول، هل أن العموم والاستيعاب مدلول وضعي مباشري للام أو للجمع المعرف باللام، أو أن الاستيعاب والعموم مدلول التزامي غير مباشر. هذا السؤال المتردد بين طرفين منشأه أننا في مقام الإثبات بين يدينا نظريتان. النظرية الأولى هي التي ترى أن العموم مدلول وضعي للجمع المعرف باللام، فكما أن اللغويين قد وضعوا كل للدلالة على العموم ووضعوا جميع للدلالة على العموم، أيضا وضعوا ماذا؟ وضعوا هذه الهيئة، الجمع المعرف باللام وضعوه للدلالة على العموم، فالعموم مدلول وضعي للام الداخلة على الجمع، مدلول وضعي للام الداخلة على الجمع. وعلى هذا يكون العموم مدلولا وضعيا تصوريا مباشريا، إلا أن هذه النظرية نوقشت بأن لها تال أو تاليا فاسدا لا يمكن الالتزام به، وهو أن يلتزم بأن اللام أو الجمع المعرف باللام إذا استخدم في غير موارد الاستيعاب، كما لو استخدم في موارد العهد، كان عهدا شخصيا، كان عهدا حضوريا، كان عهدا ذكريا، بأي نحو من أنحاء العهد، فإذا استخدم الجمع المعرف باللام في العهد فلازم ذلك أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، إذ أن اللام بحسب الفرض ماذا؟ موضوعة للجمع، موضوعة للاستيعاب، فإذا استخدمت للعهد استخدمت في غير موضعة له، والاستخدام في غير موضع له اللفظ استخدام مجازي. كذلك أيضا فيما لو استخدمنا هذه اللام الداخل على ماذا؟ الداخل على الجمع، فيما لو استخدمناها في المفرد، الكلام هو الكلام أيضا، فحينئذ إما أن نلتزم بأنها قد استخدمت في موضع في غير موضع له اللفظ، أو أننا نلتزم التزاما آخر، وهو أن نقول بأن اللام الموضوع لإفادة الجمع قد وضعت بوضع آخر لإفادة العهد لإفادة غير ذلك من المعاني، فتكون من المشتركات اللفظية. وهذا اللازم إما أن نلتزم بالمجاز أو أن نلتزم بالاشتراك اللفظي، هذا اللازم تال فاسد لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لمخالفته الوجدان. فإننا لا نجد أن اللام المستخدمة في العهد تختلف عن اللام المستخدمة في الجمع والاستيعاب، كما أن اللام المستخدمة في المفرد بما هي لامون لا نجد أن هنالك عناية في استخدامها في المفرد، بحيث جردناها عن معناها الذي وضعت له وهو معنى الجمع، جردناها عن هذا المعنى واستخدمناها في معنى آخر، لا نشعر بذلك أيضا. وكذلك هو الاشتراك اللفظي، الألفاظ المشتركة لفظيا يلمس فيها دلالتها على معنيين، مثل لفظ العين مثلا، بينما اللام الداخل على الجمع لا يستشعر منها أنها ماذا؟ ذات معنيين، بل هي مشربة بمعنى واحد. فإذا دعوى الاشتراك اللفظي وكذلك دعوى المجاز دعوى واضحة البطلان لمخالفتها للوجدان، وهذا يجعل كون اللام موضوعة للجمع متلوا فاسدا لفساد تاليه، متلوا فاسدا لفساد تاليه، فلا يمكن الالتزام به. إذن النظرية الأولى ساقطة عن الاعتبار. النظرية الثانية هي التي ترى أن اللام الداخلة على الجمع لم توضع للجمع، لم توضع لإفادة الجمع، وإنما وضعت لإفادة التعيين ليس إلا. فكما أن اسم الإشارة يفيد فائدة التعيين، فحينما تقول أسد والأسد اسم جنس ينطبق على متعدد، ينطبق على واحد، ثم تلصقه باسم الإشارة فتقول هذا أسد، يحصل هنالك تعيين. هذا التعيين إما لمعهود حضوري إما لمعهود ذكري إما لغير ذلك، المهم أن اسم الإشارة يستفاد منه التعيين متى اقترن بأسماء الأجناس وبأسماء الطبائع فإنه يدل على التعيين. الكلام هو الكلام بالنسبة إلى اللام أيضا، فإن اللام إذا دخلت على هيئة الجمع ماذا أفادت؟ أفادت التعيين. وإذا أفادت التعيين حينئذ تدل بالدلالة الالتزامية على العموم، تدل بالدلالة الالتزامية على الاستيعاب. لماذا؟ إذ الفرض أننا في مورد الحديث حول دلالة الجمع المعرف باللام على العموم، الفرض أن هذا الجمع غير مشوب بقرينة تدل على تعيينه في شيء، الفرض هو ذلك. يعني لا يوجد عندنا مثلا عهد حضوري، لا يوجد عندنا عهد ذهني، لا يوجد عندنا عهد ذكري، الفرض هو ذلك. وإلا لو كانت هنالك عندنا قرينة على أحد هذه التعيينات لم نناقش في أن الجمع المعرف باللام يدل على العموم حينئذ أو لا يدل على العموم، لا علاقة لنا بذلك. فكلامنا ومحل نزاعنا فيما لو تجرد الجمع المعرف باللام عن أي شائبة، فإذا تجرد عن أي شائبة واللام تدل على التعيين بحسب الفرض أيضا، يعني لابد أن نفرغ من شيئين: الشيء الأول أن اللام تدل على التعيين، والشيء الثاني أنه لا يوجد هنالك معين، لا معين ذكري، لا معين ذهني، لا كذا. بعد الفراغ من هذين الشيئين وهذين الأمرين نقول بأن الجمع المعرف باللام يدل على العموم بالدلالة الالتزامية. بأي بيان؟ بهذا البيان. يقال بأن الأعداد لها وحدات ولها مراتب، وبما أن أو فقل الجمع له وحدات وله مراتب، من أقل الجمع إلى منتهى، من الثلاثة إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مرورا بالوحدات الأخرى التي تتخلل ما بين المبدأ والمنتهى، التي تتخلل ما بين المبدأ والمنتهى. فهنا حينما يقول المولى مثلا أكرم العلماء، اللام للتعيين، تعيين أي مرتبة من مراتب الجمع، المرتبة الأولى أم الثانية أم المئة أم المليون، أي مرتبة من مراتب الجمع. كل مرتبة نفترضها أنها هي المتعينة لا تتعين، لماذا؟ لاحتمال إرادة المرتبة اللاحقة. فإذا افترضنا أول مراتب الجمع وهي الثلاثة لا تتعين هذه المرتبة، لاحتمال أن الأربعة هو المراد، لاحتمال أن العشرة، أن المئة، أن الألف إلى آخره، ولكننا إذا افترضنا أن المرتبة المتعينة هي آخر مراتب الجمع، المرتبة العالية من الجمع، منتهى مراتب الجمع، فإن هذه المرتبة هي المرتبة المستوعبة لجميع الأفراد، وحينئذ لا يشك في أن الجمع أو أن الاستيعاب قد استوعب كل الأفراد أم لم يستوعب كل الأفراد، بل نتيقن حينئذ بأن النسبة الاستيعابية المستفادة من اللام قد تحققت بين المستوعب والمستوعب بجميع أفراده، بحيث لا يشذ فرد من الأفراد عن هذه النسبة الاستيعابية، فتتعين آخر المراتب قهرا. وإذا تعينت آخر المراتب دل ذلك على الاستيعاب كمدلول التزاميا، وإن لم يكن الاستيعاب مدلولا ماذا؟ مباشريا وضعيا، بل هو مدلول التزامي. فإذا بهذا النحو تقرب دلالة الجمع المعرف باللام على الاستيعاب، ولكن هذا التقريب صار محلا لإشكال المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية في الكفاية. وحاصل ما أفاده أعلى الله مقامه هو أن كل مرتبة من مراتب الجمع بل من مراتب الأعداد متعينة في نفسها، وإذا كانت متعينة في نفسها فحينئذ لا مرجح لمرتبة على مرتبة أخرى، فكما أن آخر مراتب الجمع متعينة في نفس الأمر والواقع، كذلك أيضا أول مراتب الجمع متعينة في نفس الأمر والواقع، فلا مرجح لآخر مراتب الجمع على أول مراتب الجمع على ما توسط بينهما من المراتب. وحينئذ فالقول بأن آخر المراتب هي المتعينة هذا ترجيح بلا مرجح، إذ الفرض أن جميع المراتب متعينة. سيتضح الآن كلامه إن شاء الله تعالى في مقام الإجابة عنه. ولكن هذه المناقشة من المحقق الآخوند أعلى الله مقامه أجاب عنها السيد الشهيد قدس الله نفسه بأنها قد نشأت عن خلط بين معنيين من معاني التعيين، فإن التعيين تارة يراد به تعين الماهية في نفسها رحمه الله تعالى، تعين الماهية في نفسها. وعندنا نحن في علم الحكمة هذا منقح ومفروغ منه، أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فكل شيء ما لم تتعين حدوده الماهوية لا يعقل وجوده أصلا، بل كل شيء في نفس الأمر وفي لوح الواقع متعين. فمثلا الإنسان له وزن، له لون، له غير ذلك. هذا الإنسان لا يعقل أنه في الواقع له لون مردد بين الأبيض والأسمر مثلا، أو بين الأسمر والأسود مثلا، أو بين الأبيض والأحمر إلى آخره، بل هو في الواقع إما أبيض إما أسمر إما أحمر، لونه متعين. لا يعقل وجود إنسان لا لون له، بل هو إذا وجد فهو متعين له. كذلك أيضا، هل يعقل وجود إنسان وزنه إما 5 إما 100 في الواقع؟ لا بحسب العلم، بحسب العلم قد يكون مردد، أما في الواقع هذا الإنسان الموجود في الخارج في الواقع لا وزن له، إذ وزنه إما 5 لا يمكن. فكل ما يوجد في الخارج فهو متشخص متعين من جميع الجهات الوجودية المرتبطة به. إذن فالأعداد أيضا ومراتب الجمع متعينة في نفس الأمر، وإذا كانت متعينة في نفس الأمر متعينة في نفس الأمر، أقل الجمع متعينة مرتبة متعينة بالثلاثة، كذلك ما يتلوها من المراتب مرتبة الأربعة متعينة بهذه المرتبة إلى آخره. هذا المعنى الأول من معاني ماذا؟ من معاني التعيين والتعين. وأما المعنى الثاني من معاني التعيين فهو تعيين مرتبة الجمع بالإضافة إلى غيرها من المراتب، تعيين المرتبة بالإضافة إلى غيرها، لا تعيينها في نفسها، لا تعيينها في نفسها. الآن هنالك عندنا مثلا 100 مرتبة من مراتب الجمع، 1,000,000 مرتبة من مراتب الجمع، كل مرتبة من هذه المراتب متعينة في نفسها، وإلا فإنها لا يمكن أن تتحقق في الواقع. ولكن أي مرتبة من هذه المراتب 100 هي المتعينة في قبال غيرها بالإضافة إلى غيرها، هذا مطلب آخر. وصاحب الكفاية حصل له الخلط بين هذين المطلبين، بين تعين المرتبة في نفسها وتعين المرتبة بالإضافة إلى ماذا؟ إلى غيرها. فأشكل إشكالا من منطلق تعين المراتب في نفسها، فقال بأن آخر من مرتبة الجمع متعينة في نفسها كما أن أول مرتبة مراتب الجمع متعينة، فلا مرجح لتلك على هذا. والحال أن مقصودنا من التعين هنا تعين المرتبة بالإضافة إلى غيرها، فأي مرتبة من هذه المراتب هي المتعينة عندما يستخدم الجمع محلى باللام، عندما يستخدم الجمع معرفا باللام، أي مرتبة تتعين لهذا الدال، أي مرتبة تتعين لهذه الدوال، فنقول هذه المراتب جميعها وإن كانت متعينة في نفسها إلا أن ما يتعين لهذه الدوال الثلاثة المرتبة الأخيرة من مراتب الجمع بالإضافة إلى غيرها من المراتب. فليست المرتبة الأولى من مراتب الجمع المتعينة في نفسها هي المرتبة المرادة لهذه الدوال الثلاثة، أو هي المرتبة المدلولة لهذه الدوال الثلاثة، بل المرتبة المدلولة لهذه الدوال الثلاثة هي آخر المراتب، إذ هي المرتبة الرافعة لكل أنحاء الشك في الاستيعاب، أو فقل هي المرتبة المحققة للاستيعاب لجميع الأفراد. فحينئذ بهذا التقريب يكون الجمع المقترن باللام ماذا؟ دالا على العموم دلالة التزامية. إن شاء الله صار واضح. إن شاء الله، وإذا لم يتضح إن شاء الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. دلالة الجمع المعرف باللام. ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم. بعد التسليم هم عندكم فارزة؟ فأكو؟ لا معنى له. بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، هنا يصير الفارزة صح. وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا، وإنما يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. هذا حلاوة هذا الكلام، وصحيح يعني كتوطئة جيد، ولكن الألطف فيه أن يجعل ذيلا للكلام في مرتبة الثبوت، بحيث يفهم أن المراد أن الدال ليس دالا واحدا، فلا الجمع ولا اللام بل الثلاثة. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين: الأولى تصوير هذه الدلالة ثبوتا، والصحيح في تصويرها أن يقال إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده وهو المادة، وثانيها يدل على الجمع وهو هيئة الجمع، وثالثها يدل على الجمع، يعني يدل على الثلاثة فما فوق وهو هيئة الجمع، وثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللام. فيدل على استيعاب الجمع يعني يدل على النسبة الاستيعابية. والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أنه تارة يدعى وضع اللام الداخل على الجمع للعموم، وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه بحسب الفار، وإلا كان البحث خارجا عن محل النزاع، تتعين المرتبة الأخيرة من الجمع. لماذا؟ لأنها المرتبة الوحيدة التي لا تردد في انطباقها وحدود شمولها، بينما ما قبلها من المراتب
قد لا تشمل الجمع،
مشكوكة الانطباق، فيكون العموم من لوازم المدلول الوضعي، إذن هو مدلول التزامي وليس هو المدلول المباشر، وليس هو المدلول المباشر. وقد اعترض على كل من الدعويين، أما على الأولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد مجازيا، إذ لا عموم، أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم، وهو بعيد، وهو بعيد بعيد بالبيان الذي أوضحناه، يعني أنه خلاف الوجهان، فإنه في كلا الموردين يشعر، يستشعر المستعمل بوجود ماذا؟ بوجود عناية وزيادة، وهذا مما لا يشعر به في موارد استعمال الله. وأما الثانية، دعوة الثانية، فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ في المرتبة الأخيرة من الجامع كذلك هو محفوظ في المراتب الأخرى، لا فرق بينها، في نفس الأمر كلها متعينة، وكأنه يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب تعين العدد وماهية المرتبة وعدد وحداتها، وحدات الأعداد يعني، فإن هذه بتمامها متعينة، وإلا لما صارت الأربعة أربعة مميزة عن الخمسة ومميزة عن الثلاثة، وما صارت المرتبة الأولى من الجمع مميزة عن المرتبة الأخيرة، هذا التمايز والتشخص إنما هو وليد التعين، وإلا لا يحصل هذا التمايز. بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق جمع المعرف، يعني تعين المراد من الجمع، لا تعين مرتبة العدد أو مرتبة الجمع في الواقع وفي نفس الأمر، بل تعين المراد، فهذا تعين بالإضافة، ما هو المراد هذه المرتبة أو تلك أيها المتعينة، وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة، لنكتة الانطباق، نكتة الانطباق وعدم الشك بخلاف تلك المراتب، فإنه لا يحرز الانطباق فيها. لو قال المولى مثلا، لو قال المولى لعبده أكرم العلماء، وكان في مثلا في البلدة التي يوجد فيها كان هنالك 10 علماء، فأكرم 3، هل يتحقق الامتثال بهذا الإكرام؟ كلا، لأنه يشك في انطباق المأمور به على المأتي به، فلا يحصل الامتثال إلا بإكرام 10 جميعا، حينها يحرز أن الامتثال قد تحقق، والحمد لله رب العالمين.